من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نتطرق مع السيد حسين بدر الدين الحوثي حول معرفة الله وعده ووعيده، الدرس 13. كونوا معنا.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
الإيمان كحقيقة هو ارتباط القول بالعمل حتى تتحول القيم والأخلاق إلى ممارسة سلوكية، وانطلاقة حقيقية في سبيل الله تعالى، ومبادرة مستمرة في عمل الخير ومقاومة الباطل والطغيان. سيد الكريم، كيف يتحقق المجتمع من أنه قد أصبح ضمن المؤمنين حقا؟
مؤمنين بمعنى الكلمة، ليس ممن يضع لنفسه خطة معينة يسير عليها يجمع منها حسنات كما يظن، حسنات بالمجان، حسنات المجان كما قال أحد الناس، أعتبر العطير يجي صواب ولا حتى أعمل أهل ذات جيش فرنسي إن هل يعني دعم فلان أعتبر عشان يجي صواب أحتاج هذا الجيش فرنسي، يظن ثواب بين هنا وهنا، أي مع الثواب من حيث لا يحتاج أن يدفع شيئا من ماله. لكن هؤلاء مؤمنون، مؤمنون بمعنى كلمة، يتعبدون لله وينطلبون أيضا في مجال الإنفاق في سبيله ومما رزقناهم ينفقون، وبالعبارة التي توحي أن هذا لديهم سلوك مستمر وعادة ثابتة، ليس فقط أحيانا هم من يبحثون عن المجالات التي تنصرف إلى الله ينفقوا فيها، هم يبحثون عن مجالات البر التي يرضي الله الإنفاق فيها فينفقون فيها.
هل نفهم من هذا أن الإنفاق يجب أن يتحول إلى عادة يومية لا تنقطع في فترة زمنية معينة، بل يجب أن يستمر إنفاق المؤمن في سبيل الله تعالى باستمرار؟
العبارات بشكل يوحي بهذا الاستمرار، ومما رزقناهم ينفقون، هم حتى ربما ليسوا من أولئك يحتاجون إلى كلام خاص حول موضوع الإنفاق يتكرر دائما دائما على مسامعهم، ينطلقون هم بمجرد أن عرفوا ولو مرة واحدة أن الإنفاق في هذا المجال هو من أعظم الطاعات لله ومن أعظم الورد إلى الله ومن أعظم الأعمال التي يحصل بها الإنسان على رضا الله سبحانه وتعالى، فينطلقون بصورة مستمرة على حسب قدراتهم وحسب استطاعتهم ومما رزقناهم ينفقون.
هل أشاد القرآن الكريم بالإنفاق بشكل مستمر حتى أصبح سلوكا دائما لأولياء الله تعالى؟
تجد الإنفاق في سبيل الله، تجد الإنفاق يتحدث الله عنه في كثير من الآيات مقترنا بأفضل الأعمال ومقترنا بأفضل الحالات، إذا ما تحدث عن مشاعر المتقين كان إنفاق واحدا مما يعكس أن هناك مشاء الطيب لديهم وإيمان متكامل، أو تحدث عن عمل يقومون به هو خير أعمال في الصلاة، يقول ومما رزقناهم ينفقون. يتحدث عن حالات النفس لديهم هم هكذا، يتحدث عن أعمال ينضربون فيها هي من خير أعمال هم هكذا ينفقون أيضا في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون. في آيات كثيرة تجد في القرآن الكريم كيف أن الإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق هكذا في صورة عامة، والمؤمن هو من يعرف مواطن البر التي يكون لله رضا أن ينفق فيها. وأعظم مواطن البر الإنفاق هو الإنفاق في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته خاصة في ظروف كهذه، بل قد يصبح من أوجب الواجبات فعلا، من أوجب الواجبات، فيصبح ربما أوجب من الزكاة في ظروف كهذه.
نتمنى لو تذكرون لنا نموذجا واحدا من نماذج الإنفاق في سبيل الله حتى نستحضره استحضره المستمع الكريم باستمرار ليكون لنا حافزا على فعل الخير والمساهمة في الإنفاق في سبيل الله.
وهناك من يعرف قيمة الإنفاق وأثره، وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه عندما اتجه العودة إلى إيران في أيام انتصار الثورة الإسلامية عاد في طائرة خاصة استأجرها له أحد التجار من الشيعة من فرنسا إلى طهران، يستأجرها من ماله الخاص. وكم كان أثر إنفاق ذلك الرجل، فلم يكن أثرا عظيما، أحد ذلك الأمة جائدا عظيما يعيش بينها في زخم انتصاراتها يمكنهم العودة، فيعود بطائرة خاصة، وحتى لو تعرضت تلك الطائرة لأي شيء وضعت تأمين كما يقال تأمين على الطائرة نفسها كما لو تعرضت لخطورة. هذا تاجر، تاجر جير وتاجر دنيا، تاجر واعي، تاجر يعرف كيف يضع ماله في أفضل المواضع.
بماذا وعد الله تعالى من ينفق أمواله في سبيل الله باستمرار؟
هؤلاء لعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وقيمة أعمالهم الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى، يقول عن جزائهم العظيم: فلا تعلم نفس، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما تقر به أعينهم من الثواب العظيم والفضل الكبير والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا تأتي المكانة العظيمة عند الله، يأتي النعيم العظيم من عند الله سبحانه وتعالى جزاء على الأعمال، جزاء بما كانوا يعملون، كما قال لأولئك الذين قيل لهم فذوقوا عذاب الخلد، ألم يقول لهم بما كنتم تعملون.
ما أعظمها من نعمة أن ينال الإنسان رضوان الله تعالى ويفوز بجنته وبأعمال يسيرة وبسيطة ولكنها عند الله تعالى عظيمة.
هنا استحق هؤلاء برحمة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهم أن يمنحهم ذلك المقام الرفيع وذلك الثواب العظيم الذي قال عنه ما يدل على عظمه: فلا تعلم نفس، لا نفس ملك من ملائكة الله ولا نبي من أنبياء الله، عظم ما وعد به من الثواب العظيم والمكان الرفيع عند الله سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون. لا تجد هذه الأعمال التي كان ثوابها على هذا النحو العظيم هي من الأعمال التي بإمكان الناس أن يتناولوها، ليس كذلك، فقط إذا ما ذكروا بآيات الله يزدادون إيمانا، يخشعون لله، يخضعون لله، لا يستكبرون، ينطلقون في العبادة، وكلها أعمال مما بإمكان الناس أن يتناولوها، وكلها مما بإمكاننا أن نروض أنفسنا على أدائها والقيام بها.
هل تقتصر هذه الأعمال العظيمة على المندوبات فقط أم أنها تتجاوزها إلى الواجبات أيضا؟
ويبدو أن داخل هذه الأعمال خاصة في جولة تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقبلها أيضا ومما رزقناهم ينفقون، أنهم ينطلقون في أعمال هي مما هي مصنفة عند الفقهاء في جائمة المندوبات والمستحبات. هم ينطلقون في هذه الأعمال سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مندوبة، المهم أنها أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، وهم يبحثون عما يحصلون من خلاله على رضوان الله وعلى ما وعد به أولياء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نحن نصلي صلاة المغرب قبل أن نرى أنفسنا في حالة نحن نميل إلى المضاجع ولكن جنوبنا تبتعد عنها، نلزمها أو نرغب على الابتعاد عنها. نصلي العشاء كذلك في حالة كهذه، والمغرب والعشاء هي الفريضة الواجبة لذا كذلك داخل الليل، لكن هناك عبادة أخرى ينطلقون فيها سواء كان بشكل صلوات أو ذكر لله سبحانه وتعالى أو تعلم أو عمل حركة أثناء الليل عند هذا وعند هذا يدفعهم إلى أن يقوموا بالعمل الذي يجب أن يشتركوا فيه مع الآخرين أو أن يتعاونوا في مشروع ما فيه مصلحة للمسلمين. هم ليسوا مستعجلين إلى النوم، لهم أعمال هي من جائمة العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى وهي واسعة جدا.
العجيب أن هؤلاء يتقربون إلى الله تعالى بتلك الأعمال العظيمة وهم يتأرجحون بين الخوف والرجاء، الخوف من ألا تقبل منهم تلك الأعمال والرجاء في كسب رضوان الله تعالى والفوز بالقرب منه،
وهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من الله، خوفا من أنفسنا أن تكون عاقبتنا بالشكل الذي توعد الله به العاصي لنا. أما الله ذاته سبحانه وتعالى فهو ليس فيه ما يخيفك، أنت لا تخشى أن يتغير مزاجه فيضربك أو يعتدي عليك كما يحصل في ملوك الدنيا، فقد يضربون أقرب المقربين إليهم. ألم يذكر أبو جعفر المنصور أبو مسلم الخراساني؟ ألم يحصل أحداث كهذه في بلاط كثير من الخلفاء والرؤساء والزعماء؟ خف من نفسك أنت، فعلا سيضربك إذا ما اقترفت أنت ما تستوجب به أن يضربك بعقوبته في الدنيا أو في الآخرة. والمؤمنون يطمعون أيضا في رضوان الله، وحال الطمع هذا هي ما يفتقدها الكثير من الناس، خاصة من ربوا أنفسهم على قواعد أصول الفكر التي تربيه على الحد الأدنى فقط.
لماذا يجب أن يقترن الخوف بالطمع في جميع أعمال المؤمن وهو يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟
المؤمن بطبيعته بمعرفته لله، بمعرفته للمجال الرفيع الذي وعد الله به أولياء، هو من يطمع في هذا، من يطمع في رضوان الله، من يطمع في القرب من الله، من يطمع فيما وعد الله به أولياء. حال الطمع هي جريدة ونادرة فينا، ولهذا نحتاج إلى كلام كثير مع بعضنا بعض لننطلق، وعندما ننطلق ننطلق ببطء وبتفاؤل لا يبدو أن هناك حالة من الطمع في نفوسنا في الحصول على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ليس لدينا بتعبير واضح طمع فيما عند الله كطمعنا في هذه الدنيا ومظاهرها والأشياء المادية الكثيرة فيها.
سؤال أخير، إذا كان جزاء المنفقين في سبيل الله والجنة، فلماذا الخوف من العقاب؟
هذا جزاء عظيم ووجب له أيضا عذاب شديد وآليم. المتحدث عن أولئك تذوقوا عذابا الخلد بما كنتم تعملون، وهنا يقول فلا تعلم نفس، ويتحدث عن أولياء هؤلاء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأنه حسد الحال عند الله سبحانه وتعالى وفي حكمه وحكمته وعدله.
وللحديث بقية معكم سيد الكريم، وإن شاء الله في سلسلة جديدة من حلقات برنامج على الدرب. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقات قادمة، دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.